بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله: من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني من نوى الصيام قبل طلوع الفجر. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر يدل على أنه لا بد لمن يصوم أن يجمع النية قبل طلوع الفجر، يجب عليه أن ينوي الصيام قبل أن يطلع عليه الفجر، وهو أثر موقوف على عبد الله بن عمر، والذي بعده أيضا موقوف على عائشة وحفصة رضي الله عنهما. قال مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فهذا أيضا يدل على ما دل عليه أثر عبد الله بن عمر، وهو أنه لا بد لمن يريد أن يصوم أن يبيت النية في الليل. طيب، يقول هنا أبو عمر: هو ابن القاسم وغيره عن مالك قال: لا يصوم إلا من بيت من الليل، ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بدأ له أن يصوم لم يجوز له صيام ذلك اليوم. فمن أراد أن يصوم فلا بد له من أن ينوي من الليل. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عن الجميع، في رواية مالك موقوف، لكن في رواية غير الإمام مالك هو حديث مرفوع. قال الإمام الطارقدني في العلل: والصحيح عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان موقوفا في رواية الإمام مالك إلا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا ينطبق على الواجب من صيام رمضان أو صيام النذر وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، وأما صوم التطوع فلا يجب أن ينوي من الليل، بل يجوز له أن ينوي من النهار. والدليل على ذلك ما هو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ويقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: فأنا إذن صائم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء على عائشة وسأل عن الطعام وذكرت أنه ليس عندهم طعام، أنشأ الصوم في تلك الحالة فقال: فأنا إذا صائم. فهو صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفطر ويأكل، فلما لم يوجد الطعام نوى أن يصوم متطوعا. فهذا هو الفرق بين صوم الواجب وصوم التطوع. فصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل، وصوم التطوع يجوز أن ينوي من النهار قبل الزوال. لكن يقول الإمام مالك: إذا طلع الهلال أول ليلة من رمضان ونوى أن يصوم رمضان، فإن هذه النية في هذه الليلة تكفي عن النيات في سائر الليالي، ولا يحتاج إلى أن يجدد النية في كل ليلة، لأن رمضان شيء واحد وقد نوى في أول دخوله أن يصوم، فهذه النية تنسحب على جميع ليالي رمضان ويعتبر كأنه نوى. وقال الإمام الشافعي لا بد من استئناف نية جديدة لكل ليلة، لأن كل ليل منفصل عن الآخر. والدليل على ذلك أنه لو أفطر في يوم فإن هذا الفطر لا يؤثر في يوم آخر. هذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، وبناء على ذلك فكل ليلة تحتاج إلى نية جديدة. ما جاء في الفطر، وفي بعض النسخ ما جاء في تعجيل الفطر. قال الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي جليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالسنة في رمضان وفي غيره تعجيل الفطر وتأخير السحور، وذلك إذا تيقن أن الشمس قد غربت. لا بد من أن يتيقن أن الشمس قد غربت. قال أبو عمر من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. ومن شك لزمه التمادي لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها. إذن يستحب تعجيل الفطر، وذلك لمن تيقن أن حاجب الشمس قد غرب واختفى عن أعين الناس. ثم ها هنا مسألة، وهي أن الرجل إذا ظن أن الشمس قد غرب فأكل ثم تبين أنها لم تغب بعد، أو رجل آخر كان يريد أن يتسحر فظن أن الفجر لم يطلع فأكل وتبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر، ما حكم من فعل هذا؟ يقول أبو عمر اختلف الفقهاء، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث في من أكل وظنه ليلا ثم تبين أنه نهار، أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب فعليه القضاء. وخالفه مجاهد وجابر بن زيد التابعيان فقال لا قضاء عليه شيء من الكفية. الجمهور يرى أنه لم يتم له الصوم الشرعي، لأن الرجل في تلك الحالتين قد أكل في جزء من النهار، والله أوجب أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الرجل الذي أكل بعد الفجر أو قبل الغروب لم يصم النهار كله، فبناء على ذلك يجب عليه أن يقضي يوما آخر مكانه. الحديث الذي بعده عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يقول أبو عمر لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وهو متصل في الموطأ من حديث مالك عن أبي حازم عن سالم. إذن هذا الحديث مرسل في جميع روايات الموطأ، وإن كان معناه متصلا من حديث سهل بن سعد الساعدي، فهو حديث صحيح وإن كان مرسلا. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. هذا الأثر عن عمر وعثمان يدل على أنهما كانا يصليان المغرب ويقدمان المغرب أو صلاة المغرب قبل الأكل والفطور، لأنه قد يتأخر الناس في الأكل وينبسطون إليه فيفوتهم أو تفوتهم صلاة المغرب، فكان من عادة هذين الخليفتين الجليلين أنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود بعد غروب الشمس قبل أن يفطر، ثم يفطران بعد الصلاة. لكن هذا الإفطار معناه الأكل وليس الإفطار بالماء أو بالثمرات أو ما أشبه ذلك، إنما المقصود هنا الأكل والفطور، فكانا يؤخران الأكل عن الصلاة يصليان طبعا بعد الفطور بالماء أو بشيء خفيف، ثم يصليان ثم يأكلان فطورا. يقول هنا كان الأمر على ذلك، يعني روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إلا أن الأمر كان على ذلك، فلما ولي عمر خشي أن يطول المقت على العشاء فقدم الصلاة على العشاء، ثم فعل ذلك عثمان بن عفان. فهذه معالجة، لأنه قد يأكل بعض الناس كثيرا ويطيل في الأكل فتفوتهم صلاة المغرب، فكان الأمر في العهد النبوي أنهم يأكلون شيئا خفيفا ثم يصلون، وكان أكلهم قليلا. لكن في عهد عمر بعد أن انبسط الناس إلى الدنيا وجاءتهم الأكلات المتنوعة خاف أن يطول الأكل فتفوت الصلاة، فقدم الصلاة على الأكل، وهذه من سياسة عمر رضي الله عنه في مثل هذه الأمور، إذا خالف الأمر على ما كان عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا في التلافي عن أن يقع شيء مما يخالف الهدي النبوي المعروف من أموره كلها. طيب، في هذا الحديث يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية بأمر قليل في أعيننا وهو تعجيل الفطر، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال أهل العلم هذا يدل على أن من امتثل أمر الله وأمر رسوله واجتنب نهي الله ونهي رسوله وإن كان قليلا فإنه في خير، وكل طاعة أو كل من كان في طاعة وإن كانت قليلة في أعين الناس فهو في خير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية بهذا الأمر القليل في أعين الناس، لم يعلقه بشيء كبير، ولكنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. الباب الذي بعده ما جاء في الصيام الذي يصلح الذنوب. قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا الباب في حكم من كان جنبا وطلع عليه الفجر ولم يغتسل ثم اغتسل بعد الفجر، هل هذا يؤثر في صيامه؟ روى الإمام مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري. سبق هذا؟ عن أبي يونس مولى عائشة وهو أيضا قد سبق، هذا السنة قد سبق. وقالوا عن أبي يونس إنه مولى عائشة وله في موطئ ثلاثة أحاديث ولم يعرف اسمه، وكان مولا لعائشة. أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا ترجم له أبو عمر فقال: عبد الله، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبو طوالة الأنصاري، سمع أنس بن مالك وروى عنه وروى عن كبار التابعين وولي القضاء في أيام ولاية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عليها، وهو من ثقات أهل المدينة، روى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث من مالك بن عيينة. قال مالك: كان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر رجلا صالحا، وكان قاضيا في خلافة سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، وكان يسرد الصيام، وكان يحدث حديثا حسنا، وكان يدخل على الوالي فينصحه ولا يرفق به، يدخل على الولاة فيتكلم في الأمر والنهي ويشدد عليهم ولا يرفق بهم، ويكلمه في الأمر كله من الحقيق. قال مالك: وغيره من الناس يفرق أن يضرب، يعني غيره من الناس يخاف الضرب فلا يتكلم في الأمور التي يشدد هذا فيها، إنما يتكلم في شيء خفيف. وليس تحمل الناس في مثل هذا البلاء ليس أمرا سواء، فبعض الناس عنده جلد وعنده قوة يتحمل مثل هذه الأمور، بعض الناس لا يستطيع أن يتحمل. وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد صمد في مسألة خلق القرآن وضرب وسجن وهدد بالقتل، ومع ذلك لم يرجع عن الحق الذي كان عليه. وزميله علي بن المديني لما سئل في هذه الفتنة أجاب وأعطاه ما يريدون، فلما عاتبه الإمام أحمد قال: أنا لست مثلك، أنا لا أستطيع أن أسجد في مثل هذه الأمور. فليس تحمل الناس على نمط واحد في مثل هذه الأمور. طيب، ها هنا مسألة إسنادية، لأن أبا يونس ليس بصحابي، وهو يذكر أمرا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا وهي رواية عبيد الله ابنه عنه. وأما ابن وضاح في روايته عن يحيى في الموطأ فإنه جعله عن عائشة فوصله أسنده، وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندا عن عائشة منه ابن القاسم والقعنبي وابن بكير وابو المصعب وعبد الله بن يوسف وابن عبد الحكم وابن وهب. إذن هذا الحديث فيه إرسال، ومن المسؤول عن هذا الإرسال؟ قالوا يحيى بن يحيى الليل. ورواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه فيها هذا الإرسال، إلا أن ابن وضاح محمد بن وضاح القرطبي صلح هذا الإسناد وجعله عن أبي يونس عن عائشة مرفوعة. طيب. يقول أبو العباس الثاني في كتابه في أطراف الموطأ: هذا مرسل عند يحيى بن يحيى، سقط من كتابه عن عائشة واستدركه ابن وضاح. لكن يقول أبو عمر بن عبد البر وأبو العباس الثاني: إن يحيى هو المسؤول في إسقاط عائشة رضي الله عنها من هذا السند. وأنتم تعلمون أن يحيى كانت له أغلاط إسنادية ومحنية، لكن هذا الإسقاط الآن، إسقاط عائشة من السند، لا يتحمل مسؤوليتها أو مسؤوليته يحيى بن يحيى. لماذا؟ لأنه وجد في نسخ عتيقة مخطوطة، ونسخ مطبوعة كالنسخ التي عندكم، وجود عائشة فيها، يعني وجود عائشة فيها السنة. ومن تلك المخطوطات مخطوطة للموطأ كتبت في القرن السادس الهجري، وفيها عن عائشة رضي الله عنها، وهذه النص من رواية عبيد الله بن يحيى عن يحيى بن يحيى عن ذلك. فيحيى ليس مسؤولا عن سقوط عائشة في هذا السند، وإنما المسألة مسألة اختلاف نصح، وهذا يقع أحيانا. وهناك فرق بين اختلاف الرواة واختلاف النصح. فاختلاف النسخ مرده إلى النسخ وليس إلى الرواة. وها هنا اختلف الناسخون لرواية عبيد الله عن يحيى بن يحيى، فبعضهم أسقط ذكر عائشة من هذا السند، وقد وقف على هذه النسخة الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو العباس الداني، فذكر أن يحيى هو المسؤول في إسقاط عائشة من هذا السند، بينما وجدت نسخ أخرى قديمة عتيقة فيها عائشة رضي الله عنها عن أبي يونس عن عائشة. فهذا لا نحمله يحيى بن يحيى، وإنما نحمله النسخ لهذا الكتاب. طيب، فيه فوائد. هذا الرجل وقف عند باب عائشة رضي الله عنها وهي تصنع، يقول: يا رسول الله، إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام. قال أبو عمر: في هذا الحديث من المعاني سؤال العالم وهو واقف، يعني إنسان سائل واقف ويسأل الشيخ وهو جالس، هذا ليس فيه جفاء. قد يقول بعض الناس: هذا فيه جفاء، ينبغي للسائل أن يجلس ويسأل. لكن ما دام أن هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، هذا لا شيء فيه. طيب، وفيه الرواية والشهادة على السماع وإن لم ير المشهد أو المحدث. فيه فائدة أخرى، وهي أنه يمكن أن يتحمل الحديث أو يتحمل الشهادة ولم يرى المحدث أو المشهود عليه إذا عرف صوته ويعتمد على الصوت ولم يرى لم يرى المشهود عليه ولكن عرف صوته وسمع من المحدث ولم يره ولكنه عرف صوته هذا لا شيء فيه إذن شيء أمر جائز. طيب هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وأحاله إلى فعله ما قال يجوز ولكنه أحاله إلى فعله لأن الناس متعبدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ما لم يكن هناك دليل يخص أو يدل على الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أصلح ذنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم وهذا لا شيء فيه فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وموضع الغضب أن هذا الرجل قد سمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ به فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينبغي أن يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به لأن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله بذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأصل في الاقتداء في الأفعال أن يكون مطلقا حيث لا قرينة تدل على الاقتصار ثم المقصود من هذا الحديث ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاك لله أنا أرجو ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أنا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أفعل وأعلمكم أيضا ومع ذلك أنا أفعل عن هذا الأمر الذي تسأل عنه ثم هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان جنوبا وقد طلع عليه الفجر ولم يغتسل أن صومه صحيح ولا يؤثر ذلك في صومه وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مأخوذ من قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الآية التي فيها المباشرة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم ما أفعلتم فالآن باشروا وابتغوا ما كتب الله لكم قالوا هذه الآية تدل على صحة صوم الجنوب لأن الله أباح هذا الأمر إلى طلوع الفجر ولا يمكن أن يجامع ويغتسل قبل طلوع الفجر فإذا جامع إلى قرب طلوع الفجر فإنه لا محالة سيكون اغتساله بعد الفجر فهذا لا يؤثر في الصوم لكن ذكر خلاف ضعيف عن أبي هريرة وسيأتي قال مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا جماع غير اختلاف في رمضان ثم يصوم على الخبير وقع هذه عائشة رضي الله عنها وأم سلمة هما أعرف الناس في مثل هذه الأمور وقد ذكرت رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح جنبا من جماع غير احتلام هذا مزيد من التأكيد لما قالتا من جماع عرف أن هذا ليس بالاحتلام فأزاد الكلام تأكيدا وقالتا غير احتلام في رمضان ثم يصلح وعبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد سبق يحيى بن سعيد الأنصاري كثيرا وعبد ربه هو أخوه والإمام يروي عن الاثنين عن يحيى بن سعيد وعن عبد ربه بن سعيد. طيب، قال مالك عن سمي مولى ابي بكر بن الحارث بن هشام انه سمع ابا بكر بن الحارث بن هشام يقول: كنت انا وابي عند مروان بن الحكم وهو امير المؤمنين، هذا ابو بكر بن الحارث بن هشام يقول: كنت انا وابي عند مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم كان أمير المدينة في تلك اللحظة أو في تلك الوقت، وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أخبر ذلك لي. هذا مروان بلغه أن أبا هريرة يفتي بهذه الفتوى: من أصبح جنبا أخبر ذلك لي. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة. أقسم على عبد الرحمن أن يذهب إلى عائشة وأم سلمة فلا تسألنهما عليه. أمر أن يذهب ويسأل عائشة وأم سلمة. فذهب عبد الرحمن وذهب معه، يقول: وذهبت معه. من يقول وذهبت معه؟ ها؟ لا، أبو بكر. عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث. ها؟ عندكم هذا؟ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عبد الرحمن بن الحارث ذهب معه ابنه أبو بكر، هذا سمي يروي عن أبي بكر، فذهب عبد الرحمن وابنه أبو بكر إلى عائشة وأم سلمة لأنه في السند. مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كأنه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أقصد هنا عبد الرحمن. ما عندك عبد الرحمن؟ ما عندك؟ طيب، عندنا هذا موجود، عبد الرحمن موجود في السند. سمي يروي عن سمي المولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر. سمي يروي عن أبي بكر، ها؟ هو سيده يروي عن أبي بكر. عبد الرحمن بن الحارث وابنه أبو بكر ذهب إلى عائشة وأم سلمة وأمراهما بذلك مروان بن الحكم. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. من يقول وذهبت معه؟ أبو بكر. حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أخبر ذلك اليوم. إذن نقل لعائشة رضي الله عنها فتوى أبي هريرة. قالت عائشة: ليس كما قال أبي هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ إذن فتوى أبي هريرة لم تكن بذلك. وعائشة رضي الله عنها تقول: يا عبد الرحمن، أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ لا يمكن. قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير من جماع من غير احتلال ثم يصوم ذلك. هذا فيه أيضا تأكيد للكلام: يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر عبد الرحمن ما قالها يعني أخبر مروان ما استفاد من عائشة ومن أم سلمة في هذه المسألة وهي أن هذا لا شيء فيه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويتم صومه ويغتسل. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. كلمة الأخرى مروان يريد أن يبلغ أبا هريرة ما يخالف خطوة فأمر أبا محمد وهو عبد الرحمن نفسه عبد الرحمن بن الحارث قال تركب دابتي وهي بالباب وتذهب إلى أبي هريرة وكان له أرض بالعقيق وبين العقيق والمدينة 300 أو ما أشبه ذلك فلا تخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه. من ركب معه؟ ها؟ أبو بكر. حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ما أراد أن يفاتح به ما جاء من أجله ولكنه أراد أن يؤنسه ويدخل معه في كلام ثم يخبره بما جاء أو بالمهمة التي أرسل بها مروان ثم ذكر له ذلك. وهذا من أدب المحادثة أنك لا تبدأ مع الإنسان مباشرة في أمر قد يغضبه. فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرني المخبر. أبو هريرة خرج عن الأصل وقال أنا لا أعلم ذلك ولكن أخبرني المخبر. بعض الروايات تقول أخبره الفضل بن عباس وهذه الرواية فيها إبهام لهذا المخبر لكن ورد في أسانيد أخرى أن هذا المخبر هو الفضل بن عباس رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم كأن الفضل نقل هذا الكلام ولم يتثبت وكأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفطر يعني لا يفطر يعني لا يعتبر مفطرا وكأنه سمع يفطر ولم يسمع لا فنقل الكلام على أن الجنب إذا أصبح يفطر يعني لا يعتبر صومه. وقال بعض آخر كأن الفضل أو أبا هريرة لم يسمع الناسخ والمسألة فيها ناسخ وفيها منسوخ فكأنهما لم يبلغهما الناسخ وأفتيا بما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ثم جاء الناسخ وعرف الناسخ والناس ملزمون بأن يأخذوا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرة الآخرة. أي فيها أسانيد ثابتة صحيحة أنه يقول بلغني أو أخبرني الفضل بن عباس. ثم أورد أبو عمر بسند صحيح أن أبا هريرة بعدما بلغ عن هذا الحديث أنه رجع عن ذلك ونزع من فتواه. هنا يقول ذكر عبد الله المبارك عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أخيه محمد بن عبد الرحمن أنه كان سمع أبا هريرة يقول من احتلم من الليل أو وقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم. قال ثم سمعته نزع عن ذلك يعني رجع عن ذلك وانضم إلى ركب الجمهور. وهذا هو الواجب للإنسان أو على الإنسان إذا كان عنده شيء وأفتى في ذلك وبلغه ما هو أقوى من ذلك أن لا يتمادى في الخصومة بل يرجع عن هذا القول الذي ثبت أنه غير صحيح. فيه فوائد ذكره أو نثره أبو عمر نذكر منها بعضها. يقول في هذا الحديث يقول الفقهاء على السلطان ومذاكرة له بالعلم، يعني يجوز أن يدخل على السلطان، وإن كان قد يكون عند بعض الناس اليوم أن الدخول على السلطان باب من أبواب الردة، وأن من يدخل على ذلك قد يراق دمه أو يستباح عرضه في ذلك. وها هنا فيه الدخول على مروان، وأنتم تعلمون ما كان عليه مروان من الفسق والقبح، وفيه ما كان عليه مروان من الاستبال بالعلم ومسائل الدين مع ما كان فيه من الدنيا، ومروان عندهم أحد العلماء، وكذلك ابنه عبد الملك لكنه قاضى فيما قاضى بعد ذلك. وفيه ما يدل على أن الشيء إذا تنوزع فيه فد إلى من يظن به أنه يوجد عنده علم منه. إذا صار النزاع في بعض المسائل فإنه ينبغي أن ترد إلى من يظن أنه عنده علم في ذلك، وذلك أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا المعنى بعده من أجله. وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافه كان عليه إنكاره من ثقة سمع ذلك أو من غير ثقة حتى يتبين له صحة ما خلافنا صحة خلاف ما عنده. وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات الحجة في العمل بخبر الواحد العدل، وأن المرأة في ذلك كالرجل سواء، وأن طريق الإثقال في هذا غير طريق الشهادات، فهذا مما افترق فيه الشهادات والروايات. وفيه طلب الحجة وطلب الدليل والبحث عن العلم حتى يصح فيه وجه العمل. ألا ترى أن مروان حين أخبره عبد الرحمن عن عائشة أم سلمة بما أخبره به في هذا الحديث بعث إلى أبي هريرة طالبا الحجة وباحثا عن موطئها ليعرف من أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك. وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وهكذا أهل الدين والعلم كلوا إنصاف واعتراف. إذا بلغ الإنسان شيء يخالف ما كان عليه أو ما كان يفتي به وثبت أن ما بلغه أقوى مما عنده فليس عنده إلا الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع عن الباطل أو الضعيف الذي كان عليه. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احترام ثم يصوم، وهو نفس الحديث السابق. نقتصر بهذا القدر، وما بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.